بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دلالة الأمر بالشيء على النهي من ضده، ذكرنا أن محل النزاع أولا قسمنا الضد، قلنا أن الضد تارة يكون بمعنى ترك الفعل، وتارة يكون بمعنى الأفعال الوجودية الأخرى التي تضاد الفعل، كمثلا الأكل والشرب بالنسبة للصلاة هذا ضد له. وقلنا أن وقال المصنف أن أنه في الضد الخاص، في الضد العام اللي بمعنى شنو، بمعنى الترك توجد دلالة لفظية، ولكن في الضد العام لا يقتضي، يعني الأمر الشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام عند المصنف. وذكرنا الرأي الآخر وهو أن الأمر بالشيء نهي عن، هو عين النهي عن ضده، يعني هو نفسه أن الأمر هو النهي، وذكرنا أدلته ورددنا عليه. الآن يدخل في بيان رأي من يقول بأن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن الضد، يعني يستلزمه، ويذكر لهذا الكلام لهذا الرأي حجتين. في الحقيقة هما ليس حجتين، حقيقة بيانان لحجتهما، لأن أحد البيانين نتيجته شيء وبيان الآخر نتيجته شيء آخر، فلا يمكن أن يقال أنهما حجتان. ولذا المصنف يعبر وجهان للقائلين بالاستلزام، ما يقول حجتين، يقول في حجة القائلين بالاستلزام وجهان، يعني نوعين من تقرير للحجة، كل من نوعين له نتيجته المختلفة عن الآخر. التقرير الأول لدليلهم أنهم قالوا أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب، حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب، فيدل عليه بالتضمن، وهو نوع التزام. يعني قالوا صحيح احنا نعبر بأنه أن الأمر بالشيء يستلزم النهي، ولكن في الحقيقة هذا الاستلزام نقصد به التضمن، لأن حرمة الضد ضمن شنو؟ ضمن الأمر بالشيء، فنقصد بالاستلزام التضمن. قلنا سابقا أن الاستلزام بمعناه الأعم، يعني الدلالة الالتزامية اللفظية بمعناها الأعم تشمل التضمنية والالتزامية، بما أن التضمن أيضا نوع التزام في الذهن ينتقل من هذا إلى لازمه، فهذا التزام لازمه تارة يكون ضمنه وتارة يكون جزءه، عفوا تارة يكون خارجا عنه فيسمى بالالتزام. المصنف يأتي بالجواب عن هذا القول بأن حرمة الضد جزء من ماهية الأمر، يأتي بجواب ثم يرد على هذا الجواب. هذا الجواب يقول شنو، أن أنتوا إذا تقصدون بالترك، يعني إذا تقصدون بالضد هو الترك، فهذا ليس محل النزاع، يعني حرمة الضد إذا تقصدون به حرمة الترك يعني ضد العام، فهذا ليس محل النزاع. وإذا تقصدون به أن حرمة الضد بمعنى الأفعال الوجودية الأخرى ضمن الأمر بالشيء، فهذا لا نسلم، وإن الأمر بالصلاة يتضمن مثلا حرمة الأكل والشرب وكذا دلالة لفظية ما عندنا، فإذا تقصدون ضد العام هذا مو محل النزاع، إذا تقصدون ضد الخاص لا نسلم. المصنف يقول هذا الجواب لا يصح، بما أن المستدل قد يكون كلامه مو عن الاقتضاء وعدم الاقتضاء، حتى أنت تجيب عنه بأن الاقتضاء في الترك ليس محل النزاع، والاقتضاء في الأفعال الوجودية ليس محل النزاع. يقول كلامهم قد لا يكون في نفس الاقتضاء، قد يكون في نوع الاقتضاء فيردد حينئذ. نعم كلامكم في نوع الاقتضاء في الترك صحيح، لأنه هو كلام المصنف بعد، كلامهم صحيح، فلا يقال أنه ليس محل النزاع. ندري أنه محل مو محل النزاع، كلامنا في نوع الاقتضاء. نوع الاقتضاء في الترك نعم، بما أن المصنف هم تذكرون قال الأمر بالشيء بنحو الوجوب، الوجوب هو معناه شنو؟ المنع من الترك. فإذا يعني حرمة الترك موجود ضمن معنى الوجوب، فهو ضمنه، فدلالة التضمنية تدل عليه، وهذا هو كلام المصنف. وإن كان مرادكم بالضد الضد الخاص، نعم لا نسلم أنه ضمن الأمر بالشيء. فيقول هذا الجواب ليس بشيء، لأن نقاشهم ليس في نفس الاقتضاء، هل الاقتضاء موجود أم لا، بل في نوع الاقتضاء. هذه الحجة اللي قالوا أن حرمة الترك ضمن الأمر بالشيء، حرمة ترك الشيء ضمن الأمر بالشيء، هذه الحجة ظاهرها شنو؟ حجة للدلالة اللفظية مو العقلية. يقول هذا ضمن ذاك فيدل عليه بالدلالة التضمنية، يعني بالتالي يصير نفس كلام المصنف، إلا أنهم شنو أخذوا، ما عينوا الضد، الضد يأبوا بنحو المطلق، فصار الشبه أن تقصدون ضد العام ولا الخاص. إذا ضد العام تقصدون صحيح، إذا تقصدون ضد الخاص لا يصح. فالحجة أو التقرير في الدلالة اللفظية، التقرير الثاني يظهر منه أنه في الدلالة العقلية. وفي التقرير الثاني يأتون بثلاث مقدمات للوصول إلى النتيجة. يقولون الإنسان إذا لم يأتمر بأمر مولاه يذم، يعني يذم على الترك. هذه المقدمة الأولى، أن الإنسان يذم على ترك الأمر، والذم لا يكون إلا لشيء وجودي، فيجب أن نقدر أن هذا الترك الذي يذم عليه في الحقيقة مو ترك، إما الكف وإما الفعل الوجودي الآخر، والذم يساوي نهي عن الشيء الذي تذم عليه، يعني تنهى عنه مساو له. فالعقل يحكم هنا إذا جاء بفعل آخر أو إذا جاء بالكف عن المأمور به أنه ينهى عن هذا الكف، ينهى عن الضد الآخر، هكذا من بالنحو العقلي يريدون أن يثبتوا الدلالة الاقتضاء بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده. المصنف يرد عليهم يقول هالمقدمات الثلاثة اللي يبتوها، أن تارك المأمور به يذم، والذم على أمر وجودي. ليش الذم على أمر وجودي؟ هم يقولون أن العدمي ليس بمقدوم حتى يذم عليه، الشيء معدوم، أنا أذم على أن هذا الشيء معدوم، مثلا هني ماكو ماء، أنا أذم على أنه لا يوجد ماء وما كان ماء، يعني أنا ما أقدر أوجد الماء. فيقولون الذم يجب أن يكون على شيء وجودي لا على العدم، لأن العدم سابق علي وعلى قدرتي وعلى كل شيء، فأنا ما أطالب بشيء كان سابقا علي. فالذم على الوجودي، والوجودي اللي عندنا شنو؟ إما الكف وإما الأفعال الوجودية الأخرى. فالذم اللي يساوي النهي وقع على الأفعال الوجودية أو الكف. المصنف يقول هالمقدمات الطويلة اللي جئت بها، ليش أول شيء مبين ليش يابوا هالمقدمات؟ حتى لا يقع النهي على شيء عدمي، يعني لا يعقل أن المولى ينهاني عن عدم، يقول أنهاك عن عدم هذا الشيء، ما يعقل. فيابوا هالمقدمات الطويلة حتى يغيرون الترك إلى شيء وجودي، يقولون الترك نقصد به إما الكف شيء وجودي كف عن الشيء عن الفعل شيء وجودي، أو الأفعال الثانية الوجودية كالأكل والشرب والمشي وإلى آخره. فحولوا ترك أمر وجودي ثم قالوا هذا الأمر الوجودي يذم عليه والذم يساوي النهي فينهى عنه. المصنف يقول حتى طويل أولا ما له داعي، بما أن إحنا يوم اللي نقصد النهي نقصد عفوا الترك يذم عليه، ما نسلم أن الشيء فقط الشيء الوجودي يذم عليه، الشيء العدمي أيضا يذم عليه، لأنه عدم مضاف لا عدم مطلق. العدم المضاف عادي أن يذم الإنسان عليه، عدم الإتيان بالماء تذم عليه، ما في مانع يعني، لأنه عدم المضاف لا عدم المطلق. العدم نعم العدم ليس مقدورا عندي، ولكن عدم الصلاة بمعنى استمرار عدم إيجاد الصلاة، نعم الصلاة ما كانت موجودة سابقا عليه، ولكن ليش استمرت على هذا العدم؟ هذا المذموم. يعني يوم اللي نقول الترك نقصد استمرارك في عدم إيجاد هذا الفعل، مو أن العدم كان بيدي كأن أنا الخالق فأعدمت هذا وأوجدت هذا، لا أنا مو الخالق، ولكن استمريت في هذا العدم، كان بقدرتي أن أقطع هذا العدم ولكن استمررت في عدمه، فهذا مقدور وأذم عنك. هذا الإشكال الأول، أن ما نسلم المقدمات الطويلة اللي جئت بها حتى تحول الأمر الترك إلى أمر وجودي، كل ملازم التطويل هذا ملازم، بما أن الذم يقع على الترك نفسه على الأمر العدمي أيضا لا يجب أن يقع على أمر وجودي. هذا الإشكال الأول. ثانيا ولو سلمنا نسلم إياكم أن الذم على أمر وجودي، الأمر الوجودي اللي قلتوه شنو؟ إما الكف وإما الأمور الوجودية الأخرى. إحنا نسلم في الكف ما نسلم في الباقي، هو مو لازم نسلم في الكل أن الإنسان يذم على جميع الأفعال الوجودية الأخرى، لا قد يذم على أحدها ولا يذم على الآخر. ولذا ترى أن مثلا في الصلاة لا تذم على مثلا النظر والسمع وما أدري مثلا الحركة البسيطة، ما تذم، مع أن حركة اليد مثلا البسيطة ضد للصلاة، حركة مباحة مثلا أنا أسوي إيدي يمين ويسار هذه حركة مباحة وليست ضمن الصلاة فضد للصلاة، فلا نسلم أن جميع الأضداد الوجودية يذم الإنسان عليها. نعم الكف بخصوصه يذم الإنسان عليها، فلا يمكن التعميم كما عممت المطلب. يعني ولو سلمنا أن الذم لا يقع إلا على أمر وجودي، نحن نفصل بين الأمور الوجودية، في الكف نسلم وفي غير الكف لا نسلم. هذا استدلالهم، واستدلالهم واضح، يعني رد المصنف كافي له، واضح المطلق. بعد هذا يذكر يتطرق لموضوع مرتبط بهالمطلق، يقول بعدما رددنا على القائلين بالاستلزام على الحجة الأولى اللي كانت ظاهرة في الدلالة في الاستلزام اللفظي، وعلى الحجة الثانية اللي ظاهرة في الاستلزام العقلي أن العقل يحكم بالذم على الترك والذم يساوي النهي، فالعقل يحكم بالنهي، عقلي ما له شغل بالألفاظ بعالم الألفاظ أصلا. يقول بعدما أثبتنا بطلان هذا وذاك بعضهم يحاول يعدل الموضوع، يقول إحنا ما نقول بالاستلزام اللفظي، من قال بالاستلزام لا يقول أصلا بالاستلزام اللفظي. المصنف يرد عليه يقول شلون ما يقول بالاستلزام اللفظي، والحال أن الحجة الأولى التقرير الأول ظاهر في الاستلزام اللفظي، يقول هذا ضمنه ويدل على ضمنه بالدلالة التضمنية. هذا يقول المصنف يشن عليه هجمة بما أنه كان من العامة، يقول بعض أهل عصرنا كذا قال كذا، هذا بغي يفر من الدلالة اللفظية. ليش؟ لأن الدلالة اللفظية يشترط فيها اللزوم البين، وهذا اللزوم البين في إثباته على قولتهم خرق شنو؟ خرق القتاد، يعني إثباته صعب أن تبين أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده بالدلالة اللفظية، وهذا لا يعني ترك ضده أو النهي عن ترك ضده لازم بين للأمر بالشيء، هذا صح. فبغي يفر من هالمشكلة، يخلي المطلب كله في الدلالة العقلية اللي مو لازم يكون لزوم بين بالمعنى الأخاص، لو كان لزوم بين بالمعنى العام أو لزوم غير بين، مجرد أن العقل لو التفت لحكم بنهي عن ترك عن الترك. فيقول هذا تعسف بل فرية. أنتم تبون تفرون من الدلالة اللفظية، لأن الدلالة اللفظية إشكالها واضح، إشكالها أن اللزوم البين ما سلم فيه. فقلت كل من قال بالاستلزام يقصد الدلالة العقلية، فهذا فرية. هذا تمام الكلام في من قال بالاستلزام. القول الأخير لمن قال بالتفصيل، قال في الاقتضاء اللفظي احنا ما نسلم. الاقتضاء اللفظي يعني الدلالة اللفظية او الاستلزام اللفظي لا نسلم، لان الامر بالشيء لا يتضمن شيئا من اضداده الوجودية. نفس الكلام اللي قال المصنف هنا، قال ان احنا في الاقتضاء اللفظي ضد الخاص لا نسلم، لان الصلاة معنى الامر بالصلاة لا يتضمن الامر او النهي عن الاكل والشرب في معناه اللفظي لا يتضمن. اما الاقتضاء المعنوي فاتوا له بدليلين. الدليل الاول ان المأمور به لا يتم الا بترك ضده. يعني شنو المأمور به لا يتم الا بترك ضده؟ يقول إذا المولى أمرني بشيء وهذا الشيء حتى آتي به، مثلا أمرني بالصلاة حتى آتي بالصلاة، هذا متوقف على عدمي، شنو؟ عدم الأكل والشرب والماشي و و و إلى آخره الأضداد. فيدخل البحث في مقدمة الواجب، هذا الواجب متوقف على عدم هذه الأمور، ومقدمة الواجب واجبته، فيجب عدم هذه الأمور. المصنف يرد على هذا المطلب بأنه خليته البحث بمقدمة الواجب، وإحنا في مقدمة الواجب شنو قلنا؟ قلنا الأسباب واجبة ولكن الشروط ليست واجبة، وترك المشي والأكل والشرب شرط للصلاة مو سبب للصلاة، وإحنا في الشروط لا نسلم أنها واجب. هذا جواب المصنف. وفي جواب أسهل منه مشهور وهو أن ما نسلم، نفس الكلام اللي قلنا، من قال أن الصلاة متوقفة على عدم تحريك اليد مثلا أو عدم النظر أو على عدم الرمش مثلا؟ عدم، هذه كلها أضداد للصلاة، والصلاة ليست متوقفة، يعني أساس التوقف أصلا ما نسلم به. المصنف كأنه قال نسلم بالتوقف أن الصلاة متوقفة على هذه الأمور، ولكن ليس كل ما توقفت عليه الصلاة كان واجبا. هذا دليلهم الأول أن الواجب متوقف على ترك ضده، وما يتوقف عليه الواجب واجب، فالنهي عن الضد واجب أو ترك الضد واجب. الدليل الثاني هو أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك الواجب، هكذا عقل، فعل الضد الخاص مستلزم لترك الواجب. يعني شنو مستلزم لترك الواجب؟ يعني إذا أنت مشيت هذا يستلزم ترك الصلاة. الكلام نفس الكلام، أولا لا نسلم أن جميع يعني المصنف يفصل يقول الاستلزام شنو تقصدون فيه؟ علية أن فعل الضد علة لترك الصلاة، نقول لا ما نسلم أن كل ضد علة لترك الصلاة لترك الواجب، لأن نفس الكلام اللي قلنا تحريك اليد والرمش والبصر والتنفس والأمور ليست علة لترك الصلاة. إذا تقصدون بالاستلزام العلي، إذا تقصدون بالاستلزام مطلق عدم الانفكاك يعني معية، عادة المكلف إذا انشغل بشيء آخر يغفل عن الصلاة، عادة هالأمرين متلازمين، عادة هذان الأمران متلازمان. يقول ما نسلم أن ملازم الحرام حرام، هذا الشخص ترك الصلاة ومع تركه بالصلاة مثلا كان قاعد يكتب شيء، هل يستلزم حرمة كتابة الشيء لأنه ملازم لترك الصلاة مثلا؟ ما له شغل الشيء. إذا بالاستلزام تقصدون الملازمة يعني المعية، ما نقصد أن ما يكون مع الحرام حرام، ما يكون مع الحرام ليس بحرام. هذه حجتين للقائل بالتفصيل. فالمفصل في الدلالة اللفظية نفى، والمصنف هم نفى في الدلالة اللفظية ضد الخاص. أما في الدلالة العقلية أثبت، ولكن المصنف رد عليه. حين نقرأ المقدار
فهني سيدنا إن حرمة النقيض قصدهم بالنقيض اللي هو الضد،
وين
في خلال هذا في أول شيء أول البحث اللي شو اسمه اللي يقولون بالالتزام استلزام،
هاي اللي يقولون بالاستلزام اللي خلانا يجيب العبارة حجة القائلين بالاستلزام هني وجهان. الأول أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب. إيه النقيض يقصدون الضد، لأن قلنا الأضداد أعم من الأضداد من التقابل المنطقي، يعني جميع أنواع التقابل المنطقي يشمله من النقيضين والضدين والمتضايفين، كل هالموارد يشمله. فمرات يعبرون بالنقيض
إيه، بس النقيض ما تكون يعني متضايفة،
لا يعني سواء كان النقيض يعني عدم الصلاة مثلا ولا كان ضد الأكل والشرب، يعني شامل الاثنين كلامنا، يعني شامل الاثنين. قال حجة القائلين بالاستلزام وجهان، قلنا عبر بالوجهين لأنه التقرير الأول يثبت الدلالة اللفظية، يعني ظاهر في الدلالة اللفظية، التقرير الثاني ظاهر في الدلالة العقلية. الأول أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب، فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن، هذا دليلهم للاستلزام. هني المصنف يرد إشكال مقدر، يقول أنتم قاعد تقولون الاستلزام وآخر شيء تستدلون بأنه ضمنه، يقولوا اعتذر بعضهم عن أخذ المدعى الاستلزام واقتضاء الدليل التضمن، يعني مدعاهم الاستلزام ومقتضى الدليل التضمن بأن الكل يستلزم الجزء. نقصد الاستلزام بالمعنى العام والاستلزام اللي بالمعنى الأخص اللي خارج عن الشيء، مطلق الاستلزام. فحرمة النقيض ضمن شنو؟ ضمن الأمر بالشيء، لأن الأمر يقتضي الوجوب والوجوب نهي عن الترك، يعني حرمة الترك يستلزم حرمة الترك. وقلنا ما على هذا الكلام من إشكال، ولو المصنف قال به ولكن قلنا أن الوجوب ليس ماهية الأمر بل هو مقتضى الأمر، يعني أثر الأمر. فالأمر لا يدل على يعني مدلولة ليس الوجوب، حتى تقول ضمن الوجوب في النهي عن الترك، هذا مر معنا قبل جلستين. على أي حال، واعتذر بعضهم عن أخذ المدعى الاستلزام واقتضاء الدليل التضمن، اعتذر بشنو؟ بأن الكل يستلزم الجوز. لا تناقشوا في معنى الاستلزام، احنا قصدنا الاستلزام بالمعنى العام. وهو كما ترى، وهو كما ترى ظاهر المصنف، لأن هذا موافق لكلامه. عادة التعبير يجيبونه وهو كما ترى، يعني كما ترى من الضعف، ولكن هذا موافق لكلامه في الضد شنو؟ في الضد العام موافق لكلامه بمعنى الترك، لأنه هو في الترك هكذا قال، قالت الأمر بالشيء يستلزم الترك. السلام عليكم. السلام عليكم. ببخشید من تماس میگیرم باهاتون، توی درس هست.
فقط بیاین نه نه.
بعد از ظهر؟ بله خدمتتون هست.
بعد
بله. ممنون. این وهو كما ترى، هذه العبارة عادة يقولها للضعف، ولكن هني الظاهر المصنف لا يقول وهو كما ترى من الظهور، يعني وهو كما ترى ظاهر أن في الضد العام ظاهر أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام وهو تركه، بل هو نفسه يعني ترك الشيء شنو؟ الأمر بالشيء ترك نهي عن تركه. وأجيب، هذا الجواب اللي المصنف ما يرتضي، وأجيب بأنهم إن أرادوا بالنقيض الذي هو جزء من ماهية الوجوه، أرادوا شنو؟ الترك. إذا أرادوا ضد العام فليس من محل النزاع في شيء، مو محل نزاع هذا، إحنا لازم نبحث في الأضداد الخاصة، هذا اللي فيه إشكال، وإلا الأمر واجب والوجوب يدل على نهي عن الترك، هذا خلاها ليس محل النزاع. إذ لا خلاف في أن الدال على الوجوب دال على المنع من الترك، هذا معنى الوجوب أصلا، المنع من الترك، وإلا خرج الواجب عن كونه واجبا. وإن أرادوا أحد الأضداد الوجود، أحد الأضداد الوجودية يعني ضد الخاص، فليس كلامهم يعني فليس بصحيح، فليس استدلالهم بالصحيح، إذ مفهوم الوجوب ليس بزائد على رجحان الفعل مع المنع من الترك. يعني هذا الفعل يوم اللي يأمر بالصلاة معناه شنو؟ أن الصلاة مطلوب راجح عند المولى وممنوع تركه، فارق تمام الفراغ عن الأكل والشرب وباقي الأضداد الوجودية. وأين هو من ذاك؟ وأين هذا اللي قال رجحان الفعل وعمل من الترك من الأفعال الوجودية الأخرى؟ الحين يجاوب المصنف عن هذا الجواب، يقول أنت إذا حطت خبرا بما حكيناه من بيان محل النزاع، لأن إذا تذكرون المصنف قال لا تخلوا محل النزاع الاقتضاء، أن هل يقتضي أم لا، في الضد الخاص يقتضي أم لا، في الضد العام يقتضي أم لا، خلوا محل النزاع شنو؟ نوع الاقتضاء في الضد، فتبحثون في جميع الأضداد، في الضد الخاص يقتضي هكذا مثلا، في الضد العام يقتضي مثلا الدلالة التضمنية الالتزامية، يعني نفس الاقتضاء يبحثون نوع شنو. يقول إذا أحطت بما حكيناه في بيان محل النزاع علمت أن هذا الجواب لا يخلو عن نظر لجواز كون الاحتجاج لإثبات كون الاقتضاء على سبيل الاستلزام. المستدل قاعد يتكلم عن نوع الاقتضاء، يقول في الضد العام استلزام، وفي الضد الخاص مثلا ولو كلامه مطلق ما يعرف عام وخاص، ولكن كلامه مو غلط، بالتالي فلا تخرج من محل النزاع، لأن محل النزاع يشمل حتى الضد العام في مقابلة من ادعى أنه عين النهي. يعني هذا يرد على القائل بأنه عينه، تقول لا مو عينه هذا ضمنه، فمحل النزاع هذا، لأن في قائلين بأن النهي عن الترك عين الأمر بالشيء، فهذا رد عليهم لا على أصل الاقتضاء أنه يقتضي أم لا، وما ذكر في الجواب إنما يتم على التقدير الثاني، يعني ما ذكر في الجواب يتم على أصل الاقتضاء. يوم اللي تقول هذا مو محل النزاع، يعني كأنه شنو خليت محل النزاع مختص ب إيه نعم بالاقتضاء نفسه أنه يقتضي أم لا، فقلت هذا لا خلاف فيها أنه يقتضي، نقول لا لا خلاف فيها أنه يقتضي، أصل الاقتضاء ثابت عند الكل، ولكن نوع الاقتضاء فيه خلاف، وهذا اللي نبي نبحثه، فليس خارجا من محل النزاع. فالتحقيق أن يردد في الجواب بين الاحتمالين فيتلقى، يعني بين نفس الاحتمالين اللي المجيب ياه. إذا تقصد بالضد كلامك عام، إذا تقصد بالضد الضد العام فيتلقى بالقبول على الأول، نعم يقتضي بالاستلزام وهو كلام المصنف الدلالة التضمنية مع حمل الاستلزام على التضمن. نعم انتو عبرتوا بالاستلزام هذا شوي في خلل، لازم نحمل على التضمن لأن وجوب الفعل ضمنه ترك، عفوا حرمة تركه ضمنه هذا، ويرد بما ذكر في هذا الجواب على الثاني. الثاني شنو؟ يعني شو اسمه؟ الاحتمال الأول أن ضد العام، الاحتمال الثاني ضد الخاص. يقول نفس الجواب اللي جبتوه، شنو قالوا في الجواب؟ إن أراد واحد الأضداد الوجودية فليس بصحيح هذا. يقول هذا الجواب نعم يكون جواب عن ضد الخاص، ففي الشق الأول جوابكم غلط اللي أخرجتوه من محل النزاع لأنه محل النزاع، أما في الشق الثاني نعم ردكم عليهم صحيح. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن أمر الإيجاب طلب يذم على تركه اتفاقا، هذا اللي الوجه اللي يابو ثلاث مقدماته لفوا داره حتى يثبتون النهي عن الشيء عقلا لا لفظا. أمر الإيجاب طلب يذم على تركه اتفاقا، يعني الأمر الوجوبي لا خلاف أن الشخص يذم على تركه، ولا ذم إلا على فعلين. هذه المقدمة الثانية، لأن الفعل هو المقدور والعدم ليس مقدورا. هذه المقدمة اللي قلنا يبون يصححون النهي حتى النهي لا يقع على العدم، يبون يحولونه وجودي، يقولون يوم اللي احنا نقصد الترك ما نقصد الشيء العدمي، نقصد الشيء الوجودي، لأن الوجودي مقدور للمكلف، عدم العدمي ليس مقدورا للمكلف. وما هو ها هنا، يعني ما هو الفعل الأفعال الوجودية اللي نقدر نتصورها هنا، واحد الكف عن الفعل، الثاني فعل ضده ضد الخاص، يعني الأكل والشرب وباقي الأفعال، وكلاهما ضد للفعل، والذم بأيهما كان يستلزم النهي عنه، إذن يساوي النهي، بما أن المكلف التارك يذم على هذه الأضداد الوجودية فهذا بمعنى أنه ينهى عن الأفعال الوجودية، سواء عبرت بالذم أو عبرت بالنهي كلاهما واحد، إذ لا ذم بما لم ينهى عنه لأنه معناه، لأن الذم معنى النهي، يعني يقول الذم هو معنى النهي، يوم الشخص يذم على شيء يعني ينهى عنه. فهكذا حاولوا شنو يوصلون إلى النهي، يعني من الأمر قالوا الأمر يذم تاركه لأنه ترك للواجب، والذم يساوي النهي، فالأمر يستلزم عقلا النهي عن تركه. والجواب، الجواب الأول قلنا أن المصنف يقول التطويل هذا ما له داعي، اللي حاولته تغيرون الترك إلى أمر وجودي هذا ما له داعي. المنع من أنه لا ذم إلا على فعل، من قال أنه لا ذم إلا على فعل؟ بل يذم على أنه لم يفعل عادي، لأن مو المراد العدم المطلق، اللي تقول مو بقدرتي أنا أعدم الأشياء، لا، عدم هذا. يعني شنو عدم هذا الفعل؟ يعني استمرار عدم إيجاده. صلاتك لم تكن موجودة وأنت استمرت على عدم إيجادها، هذا الاستمرار هذا يذم عليه المكلف. فهذه المقدمة الثانية اللي قلت لا ذنب إلا على النهي، هذه كانت مقدمة الثانية، لا ذنب إلا على فعله. هذا لا نسلم، يعني ما لدا لا نسلم، يعني ما لدا يتيبون أصلا مباشرة. يقولوا المكلف يذم على ترك الأمر والذم يساوي النهي، فالمكلف ينهى عن الترك خلاص. المقدمة الثانية مو لازم تجيبونها، سلم وياكم أن هذه المقدمة الثانية لازمة، لكننا نمنع تعلق الذم بفعل الضد، بل نقول هو متعلق بالكف. نقول نسلم وياكم كل الكلام اللي قلتوه، ولكن بالتالي وين وصلتوا مقدمتكم الثالثة؟ شو كانت؟ وما هو ها هنا إلا الكف عن أو فعل ضد هذا الأمر الوجودي، خليته قسمين، إما كف وإما فعل وجودي آخر. فلا يستلزم أن الذم يكون على جميع هذه الأمور الوجودية، قد يكون على الكف وقد لا يكون على فعل وجودي آخر. فالمقدمة الثالثة، إذا سلمنا بالمقدمة الثانية، المقدمة الثالثة نشكك فيها، بل هو متعلق بالكف ولا نزاع لنا في النهي عنه، وما حد ينازع في النهي عن الكف. أنت عبر الكف، إحنا نعبر الترك، أي تعبر، هذا لا نزاع فيه. النزاع في الأضداد الخاصة الوجودية الأخرى.
السلام عليكم.
إيه نعم. الحين يبدي يطب اللي حاول يفر من الدلالة اللفظية حتى لا يقع في إشكال عدم اللزوم البين. مو اللي قال بالاستلزام، بعضهم قال الدلالة اللفظية وبعضهم قال الدلالة العقلية. اللي دلالة لفظية لازم تحاسبه على أنه وين اللزوم البين، اللي دلالة عقلية لا ما يحتاج إلى اللزوم البين، سهلة في الترك في الضد الخاص. إحنا مويا صحيح في الضد عفوا في الضد العام اللي بمعنى الترك، إحنا مويا ما نخالفه. فحاول شنو يغير وجهة الكلمات. قال واعلم أن بعض أهل العصر حاول جعل القول بالاستلزام منحصرا في المعنوي، يعني في الدلالة العقلية لا اللفظية. فقال التحقيق أنه من قال بأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده لا يقول بأنه لازم عقلي له، بمعنى أنه لا بد عند الأمر من تعقله وتصوره، يعني لازم يخطر بالبال، يعني لازم يكون لازم بالمعنى شنو اللزوم بين بالمعنى الأخص. إذا أمرت بالشيء لازم النهي عن ضده يخطر ببال المخاطب مثلا، لا مو لازم، بمعنى أنه لا بد عند الأمر من تعقله وتصوره، لا قد لا يتصور. بل المراد بالملزوم شمون ريحة حريشة ولا
لا
ما أدري. بل المراد باللزوم العقلي مقابل الشرعي، يعني المراد باللزوم اللزوم العقلي اللي مقابل الشرعي. يعني شنو؟ يعني العقل ينتقل إلى، يعني إذا تأمل وإذا فكر يقول المولى الحين أمرني بالصلاة، فأكيد ينهاني عن الترك عنه، مو أنه لازم يخطر في بالي ترك النهي عن تركه، ولكن إذا فكر إذا تأمل ينتقل ذهنه إلى هذا. فيقصد شنو؟ اللزوم غير البين، أو اللزوم البين بالمعنى العام، مو أن الشارع أوجد هذا النهي، بمعنى أن الشارع كل ما أمر وياه أنشأ نهي، قال أمر بالصلاة وإنشاء للنهي عن شنو؟ على عدم الصواب، كأنه إنشائي. لا، ما عندنا هالكلام، مو إنشائي، إنشاء واحد وبنحو اللزوم البين بالمعنى الأعام، يعني أن العقل يحكم بذلك اللزوم لا الشارع. قال: والحاصل أنه إذا أمر الآمر بفعل فبصدور ذلك الأمر منه يلزم أن يحرم ضده، يعني نفس الأمر يستلزم شنو؟ حرمة ضده، والقاضي بذلك هو العاقل، فالنهي عن الضد لازم له بهذا المعنى. يعني إذا تأملت ذهنك ينتقل، مو أن الشارع أمر، ولا أنه بنحو الدلالة اللفظية اللي كل ما أمر ذهن المكلف ينتقل، لا، لا الدلالة اللفظية، ولا أن الأمر أن الشارع شنو أنشأ إنشائي، لا هذا ولا ذاك، بل المكلف بينه وبين نفسه إذا تأمل كل أمر استنتج منه شنو النهي عن ضده. وهذا النهي ليس خطابا أصليا، خطاب أصلي يعني إنشاء، أن الشارع ينشئ خطابا يقول آمرك بالصلاة وأنهاك عن ترك الصلاة، هذا يسمونه خطاب شرعي، يعني تعلق تعلق كلام الشارع بهذا النهي. نعم، ما تعلق، ما حد يقول بأنه تعلق، بل إنما هو خطاب تبعي كالأمر بمقدمة الواجب اللازم من الأمر بالواجب، إذ لا يلزم يتصوره الآمر. يقول هذا اللي احنا نقصده الدلالة العقلية في مقابل الدلالة الشرعية نفس مقدمة الواجب. شلون؟ مثلا المولى يقول لك صلي، وأنت تعلم أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فذهنك ينتقل إلى وجوب الوضوء مثلا، هذا خطاب المولى يوم اللي قال صلي مو متعلق أصلي بنحو الخطاب الأصلي بالوضوء، ما يطال الوضوء أصلا، ولكن العقل إذا تأمل توقف الصلاة على الوضوء ينتقل إلى وجوب الوضوء ولو تبعا ولو لا وجوبا نفسيا. فيقول هذا من هالباب، كل اللي قالوا بالاستنزار يقولون بالاستنزار من هذا الباب، والحال أن هالكلام منافي للحجة الأولى للتقرير الأول اللي قال هذا ضمنه الوجوب، النهي عن الترك ضمن وجوب، يوم اللي يقول ضمن يعني دلالة تضمنية،
فهناك المفروض أنه يقصد من الاستلزام الجسم بالمعنى الأخص.
إيه هناك قاعد يقول شنو استلزام بين بالمعنى الأخص، هذا قاعد يقول لا ما يقصد البين بالمعنى الأخص، البين بالمعنى العام، يعني إذا تصور اللازم وتصور الملزوم، يعني تصور الصلاة وتصور ترك الصلاة انتقل ذهنه أن ترك الصلاة هي حرام، مو أن كلما تصور الصلاة تصور النهي معه، تصور الملزوم يستلزم تصور اللازم، لا لهذا النحو. هذا كلامه، بل وهذا النهي ليس خطابا أصليا حتى يلزم تعقله، بل إنما هو خطاب تبعي، خطاب تبعي نفس اللي قلنا أن إذا تصور هذا وتصور ذا، نفس اللي تذكرون وين مر معنا دلالة الإشارة، قلنا مثلا يقول لك أنت تشوف آية مثلا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وتشوف شنو مثلا وحمله وفصاله في عامين، صحيح؟ اي فتستلزم من هالآيتين شنو؟ أن أقل الحمل نفس ما استدل أمير المؤمنين، أقل الحمل ستة أشهر، أقل الحمل ستة أشهر، هذا المتكلم الله تعالى لم يقصد أقل الحمل، يقول حمله وفصاله كذا في عامين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فأقل الحمل يصير شنو؟ ستة أشهر. أنت تستفيد هذا، مو أن المولى قصد هذا الأمر، هذا يسمونه خطاب تبعي. هذا كلامه، وأنت إذا تأملت كلام القوم رأيت أن هذا التوجيه يعني تقط على قولتهم تقط الكرة كلها بأرض شنو القائلين بالدلالة العقلية واللزوم غير البين أو البين بالمعنى الأخص، تقول كل من قال بالاستلزام قال باللزوم، يقصد اللزوم غير اللزوم البين بالمعنى الأخص. رأيت أن هذا التوجيه إنما يتمشى في قليل من العبارات التي أطلق فيها الاستلزام، وأما الأكثرون فكلامهم صريح في إرادة اللزوم باعتبار الدلالة اللفظية، يعني الأكثرون يقصدون اللزوم البين بالمعنى الأخص، اللي كلما تصورت الأمر تصورت النهي، مو أن إذا تصورت هذا وتصورت هذا حكمت بالملازمة بينهم، لا، كلما تصور كلامهم بالالتزام هذا أن كلما تصورت الأمر تصورت النهي عن تركه، فحكمه على الكل بإرادة المعنى الذي ذكره، يعني كل هالعبارات تعسف فيها وحملها على الوجه الآخر تعسف بحت، بل فرية بينة، فرية يعني كذب، يعني هذا قاعد يحاول يصلح له ما هو الكلام هذا، وطب فيه لأن هذا كان من العامة يعني، وهذا اللي قال به القول اسمه باغنوي أو باغنوي، كان متبحر في العلوم العقلية، عنده حواشي وايد، عنده حواشي على لوامع الأسرار في شرح مطالع النواة في المنطق، وعنده حواشي على التجريد، وعنده حواشي على مختصر السؤل مال ابن حاجب، فظهر الكلام قايله في مختصر السؤل في الحاشي على مختصر السؤل لابن الحاجب، فكان معاصر للمصنف، فالمصنف طب فيه يقولون كان ملازم في الدرس لمقدس الأردبيل هذا باغنوي، كانوا يجلسون مع بعض يعني
اثنيناتهم تلامذة المقدس الأردبيلي.
لا لا لا، المقدس الأردبيلي كان زميل باغنوي، كانوا يجلسون عند ما أدري.
ها اثنيناتهم زملاء.
إيه زملاء.
وهذا شنو الحين العامل تلميذ المقدس الأردبيلي؟
العامل تلميذ المقدس لا الظاهر يصير هم نفس طبقته يعني الظاهر. فعلى أي حال يقول جر كلامهم اللي ظاهر في الدلالة اللفظية إلى مجرد الدلالة العقلية أن الخطاب خطاب تبعي، يعني لا يقصده المخاطر ولا الذهن ينتقل إليه، بل إذا تصور اللازم وتصور الملزوم يحكم بالملازمة، هذا الجر وتغيير يعني التعسف هذا، والحال أن عبارته ظاهرة في الدلالة اللفظية هذا تعسف بل فرية عليه، وهذا فرارا قلنا فرارا من هالإشكال أن الدلالة اللفظية تقتضي اللزوم البين بالمعنى الأخص وإثبات اللزوم البين بالمعنى الأخص بين المتلازمين صعب، خصوصا مع اختلاف أحوال الناس، واحد قد يكون عند لازم بين بالمعنى الأخص الثاني قد لا يكون، يعني واحد ذهنه ينتقل إلى شيء الثاني ما ينتقل ذهنه إلى شيء، فاللزوم البين عند الجميع هذا صعب، فقال لا احنا ما نقصد اللزوم البين بالمعنى الخاص اللي انتم تقولون وتبحثون فيه، احنا نقصد اللزوم البين بالمعنى العام ان كل عاقل اذا تصور اللازم وتصور الملزوم حكما بالملازمة بينهم، مثلا كل من افرضوا مثلا تصور الاب وتصور الابن تصور ان الاب هو الموجد للابن، ولكن مو لازم أن كلما تصورت مفهوم الأب تتصور مفهوم الأب، مو لازم، قد يكون واحد غافل عنه مثلا، فإثبات الدلالة اللزوم البين بالمعنى الأخص صعب في المفاهيم، لأن أولا يختلف عن شخص لشخص آخر، ثانيا في موارد خاصة اللي كلش الارتباط يكون وثيق وتام بين المفهومين يحصل هذا اللزوم البين. جيد. أما المفصلين وقت انتهى الظهر. بخليها
طبعا حجتهم فيها كلام عند المصنف بس هو رأيه يعني مثل رأيه
في الدلالة اللفظية إيه؟ أما في الدلالة المعنوية لا يرد عليه يعني هم فصلوا وقالوا الدلالة اللفظية لا نسلم بها في ضد طبعا كلامهم عام ما يجابوا ضد خاص ولا ضد عام المصنف يسلم معهم في الضد الخاص أن ماكو دلالة لفظية على الضد الخاص ولكن الدلالة المعنوية شنو يتناقش معهم فالحين تطبيق العبارة يأتي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين وبعد هذا يفصل في يعني باقي البحث كل التفصيل يمكن يبيله بروح الجلسة بروح يعني على طبعتي 6-7 صفحات
ايه هم
انتي ايه كله يفصل عن هذا ويربطه بال مو دخل
وما في شيء تفصيل انا ما جريت تفصيل بس ما في شيء يعني
صح ايه لا ما في شيء يربطه بمقدمة الواجب لانه هم يابوا الكلام عن مقدمة الواجب بما ان هذا الفعل الشيء متوقف على ترك ضده فترك ضده مقدمة له فيربط مقدمة الواجب ويجيب كلام الكعبي و بروحي يبيله جلسة يعني ما عنده شيء بس تطويل عبارة يعني.
سيدنا
العبارة
ما أدري يخلص هذا بالشفة.
بشلو.